قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يركض، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ولا يقعد، إذا دخل الدخل في العمل له يفسد، وإذا قبضت به سوق الخلق يكسد، يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد، جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد، كرمه سياح سبحانه، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من شبه أو عطل لم يرسل. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد، فإما أن تكون في الخالق برأيك فحين ذاك أنت تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الطير، فإن سليمان تفقد أصحابه من الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. إذا كان سليمان تفقد الطير، أفلا أتفقد أحبتي أهل الخير؟ أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يسرد، وأصلي على رسوله محمد الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى الصديق أبي بكر الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعبد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد. أحبتي في الله، نعم أنا أعتبر لقاءنا والله لقاء السر، لقاء أتنسم فيه الحب، أستنشق فيه الحب، حب إخوتي في الله، ومن ثم حب الله، فإنه قد وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه لله، ويشهد ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ لا بد من تفقد أحوال القلوب. وأنا دائما أوثر وأؤكد أنه إذا كان الإيمان في قلبك صحيحا، وإذا كان الصدق في قلبك صريحا، وإذا كانت السعادة بالعبادة واضحة، فإن الحماس للدين لن يزال في قلبك متوقدا. نعم أنا عليكم اليوم عاتب، رغم أني أحبكم في الله، ولكني أعتب عليكم من باب هذا الحب. نعم تصبح حين جئت حوالي المسجد أربعة يقفون على هذه الناصية، وخمسة على تلكم الناصية، وستة أمام المسجد، وسبعة يرتكنون هناك، ورجل يجلس على السيارة يبيع ويشتري أثناء الصلاة. إذن أنتم يا محفر الألف موجودون داخل المسجد، لما تركتم هؤلاء؟ ألا تغارون لله؟ أين الغيرة لله أن تدع هذا يقف أمام بيته ولا يصلي له؟ خذوا بأيدي الناس ونواصيهم إلى الخير، خذوا بأيديهم إلى الخير، نعوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد برئ. من أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. إسلامنا لا يقبل الأنانية أبدا. إسلامنا دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذه القضية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر؟ وهؤلاء الذين يقفون يمينا وشمالا لم تدعوهم، لم تأمروهم، لم تأخذوا بأيديهم، لم تغيروا فيهم. نعم مررتم عليهم وكأنكم لم تروهم. لا، لا ينبغي. ينبغي أن نحمل هم الإسلام، أن نحمل همه في قلوبنا. لابد أن نحمل هم إنقاذ الضلال من ضلالهم، وإخراج أهل الغي من غيهم، وامتثال الساقطين من سقوطهم، وإعانة الضعفاء على التخلص من الشيطان ومن أنفسهم وأهوائهم. انتبهوا. نعم إني أسائلكم حاسبا، وإن كنت أرى أن جمعكم هذا كله خير، يا ربي اجعل جمعنا هذا كله مرحوما. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. نعم إنني أقول أن هذا الجمع كثير، ولكن لم تستأثر بالخير وحدك؟ من منكم أتى اليوم برجل آخر معه يدعوه لهذا الدرس؟ إننا لا نتحدث في الطلاسم، ولا نتكلم في مسائل تحتاج إلى عقول بسة. إننا نذكر ربنا، ليس أفضل من هذا ولا أكثر من هذا. نأتي لنذكر الله ونتذكر، نرطب القلوب ونذكر بعلام الغيوب، ليس أكثر. فهذه كل من فيه كلام بسيط، نسأل الله أن يجعله يؤثر في القلوب. نعم نحتاج أن يكون كل منا يحمل هذا الهم. هؤلاء الناس بالملايين بالملايين خارج المسجد الآن لا يشعرون ما أنتم فيه من خير. حدثوهم، علموهم، خذوا بأيديهم، استشعروا تلك اللذة وأشعروهم بها، انقلوهم من الضلال إلى الهدى. بل لا أستحي أن أقول اسرقوهم، اسرقوا من المعصية. كما قلت في درس الخميس أن مالك بن دينار لما كان يصلي في مسجده ليلة، والقصة مشهورة ذكرتها هنا قبل ذلك، كان يصلي في بيته ليلة فقفز عليه في البيت سارق حرامي، فطاف ذلك السارق في البيت فلم يجد شيئا. وماذا سيجد في بيت مالك بن دينار؟ مالك بن دينار ابو يحيى سيد السلف، كان عمله كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف، ينقل المصحف من ورق الى ورق، يكتب المصحف مقابل 4 دراهم كل شخص يكتب مصحف، يقبض 4 دراهم يودعها عند البقال ويقول للبقال اعطني كل ليلة رغيفا وشيئا امسحه به، قوته في كل اسبوع درهم، في الاسبوع درهم، درهم واحد يأكل كل يوم كل 24 ساعة رغيف ويمسحه بسيف. بأي سيف؟ يغير طعم الرغيف ليبلع. فماذا سيجد السارق في بيت مالك؟ لا سيف، لم يجد سيف. فلما هم بالانصراف قال له مالك ألا أدلك على خير مما جئت له؟ أقول لك على حاجة أحسن من كنت أسره. قال وما ذاك؟ قال والله إني لأستحي أن تخرج من بيتي خاويا، أفلا أدلك على شيء خير مما جئت له؟ قال وما ذاك؟ قال تلك إداوتي وهذه مطهرتي، فتوضع وصل ركعتين. ولم يكذب السارق خبرا، بل توضأ وصلى ركعتين. سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. نعم تلك قضية ينبغي أن تقر في ذهنك وأنت تدعو إلى الله، أن تستشعر معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أنه ليس لك حول ولا لك قوة ولا لك فوز. إنما الحول بيد الله وحده والقوة والتأثير بيد الله وحده لا منك. إنك لا تهدي من أحباب فقط. عليك أن تدعو والله سيبلغ عنك. نعم. قال مالك لسارق حرامي في نص بيوت بيطع المواسير توضع وصلي ركعتين ففعل. وبعد أن قضى الركعتين أذن للصبح فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد فرآه الناس فقالوا يا أبا يحيى من هذا اللي انت جايبه في ايدك ده ماشي مع حرامي من هذا؟ فقال جاء ليسرقنا فسرقناه.
الله الله
الله. نعم نحن نحتاج ان نسرق الناس لله.
نسرق اوعى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اوعى في ايدك.
لا اقصد ان تخطفه من امام التلفزيون. ان تنتشل من بين يدي التمثيلية. ان تنتزع من بين فكي لاعب الكرة. ان تخطف من بين رجلي الليل الراقصات والغانيات والممثلات. ان تنقذه من بين اقدام اللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات من بين ايدي الموسيقى والاغاني. اختطف اختطفه واسرقه من بين يدي هؤلاء الذين احتوشوه فانسوه ذكر الله. نعم خذ بيده الى الجنة ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت من الدنيا وما فيها. يعني انتبه لتلكم القضية. ينبغي اخوتاه الا يصدر لنا حماس في دعوة الناس ليلا ونهارا ناخذ بايديهم الى الخير. وكذلك اخواتي معاشر النساء. نعم اننا بحاجه الى دعوه النساء. وهذا ديني وما ادين الله به انه لا يصلح لدعوه النساء الا النساء. الرجال لا. النساء فتن. اللهم انا نعوذ بك من شرهن. وهذا ليس من قولي بل كلام النبي محمد. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فنقول للأخوات أن يدعو بعضكن بعضا ودعوكن من الرجال. أن يدعو بعضكن بعضا. نعم لما ترين امرأة تضري وفيها خير تدعيها تضري خذي بيدها مريها بالمعروف ونهي عن المنكر. إخوتاه انني اقول اننا بحاجة ماسة الى دعوة النساء لاننا لو خطفنا او سرقنا منهم المرأة فيومها ستتعطل المسارح صح والكازينوهات والملاهي. سناخذ منهم الراقصة والمغنية والممثلة. سناخذ منهم هؤلاء النساء جميعهم مقدمة البرامج وفتاة الإعلانات وبائعة الهوى. إذا خطفنا هؤلاء النساء فلن يكون فسق على ظهر الأرض. إن المرأة تملك أسلحة جيش كامل. ولعلي إذا تحدثت بإذن الله تعالى بعد لقاء أو قد يكون لقاء بعد لقاء أو لقائين في قولة في دروس مواجهة الشهوة عن خطورة المرأة سأزيدكم هذا إيضاحا. المرأة سلاح ذو حدين. إن استعمل في الخير أجرى الله على يديها خيرا عظيما وإن استعمل في الشر هدمت به أمة. أمة. نعم قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنتهم كانت في النساء. فهن فتنة عظيمة نسأل الله أن ينجينا والمسلمين منها. نعم فتنة ضخمة لا ينجو منها إلا من عصمه الله. واجعلنا اللهم من المعصومين. نعم تلك الفتنة ينبغي أن تعرف قدرها. أتعرف قرأت كلاما خطيرا جدا للرافعي، قدر الله ما شاء فعل، مصطفى صادق الرافعي يقول ان الاستعمار بالمفهوم القديم قد انتهى، انتهى ان تأتي انجلترا لتحتل مصر، انجلترا او امريكا لتحتل دولة، ابدا، انهم الان لا يحتلون دولة لان الامور قد تفاوتت، بل لديهم جيوش من الحروب الإعلامية والغزو الفكري تكون هنا أفضل من عشرات الآلاف من جنودهم. امرأة واحدة تفقدوها فإنها أفضل من جيش كامل بدباباته وطائراته وقذائفه وقنابله. امرأة واحدة، نعم نعم، امرأة تفقد فيفسد معها كل شيء، لأن هذه خاصية في المرأة ينبغي أن تعلموها أيضا، أن المرأة تزني فتود لو أن النساء كلهن زنين، تحب ذلك أن يكون الكل مثلها، ليس هناك أحد أفضل منها. لا أطيل في تلكم المسألة، ولكني أردت أن أوجه الأخوات إلى أنه بدلا من تشاغلكن من تشاغلكن بحيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والغيبة والنميمة ومجالسها، عليكن بالدعوة إلى الله ففيها مجال أوسع وأرحب. نعم، خذن بأيدي هؤلاء النساء إلى طاعة الله يكتب لك الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يا نائما في لهوه، يا نائما في لهوه وما نام الحاضر، لاحظ نور الهدى فلا حظ الا للمناخذ، حافظ على التقى فقد فاز المحافظ، خذ حذرك فقد انذرك العاتبان الغلائظ، لا تغتر بدرب العيش فزمان الحساب قائم، تذكر وقت الرحله حمل الثقيل الباهظ، لا تلتفت الى المادح فكم قد ضر مدح قارب، تيقظ للخلاص فما ينجو الا متياقظ، يا مدبرا امر دنياه ونفي اخراه، خفض النداء اللاقي، عجائب الجهل تفنى وهي تغني عن وعظ كل واحد. اخواني عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، اللهم صحح النية في قلوبنا، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح، اللهم افتح علينا فتوح من أحببت. الدعاء المستجاب هو الذي تحركه الأحزان. نعم، أناديك أخي يا حائرا لم تؤثر إلا خلاف، يا واعدا بالتوبة منذ زمان ولم نر إلا إخلافا، هل لا تبت الآن؟ متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أتصافي الهوى من اليوم وهو لا يصافى؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتوقن بالحساب وتلقي الفعل جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام بين يديك سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك أضعافا؟ إذا كثرت الذنوب فداوها برفع يد من الليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم، فرحمة الله للمحسنين كرامة ورحمة الله للمسرفين تكرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. قال أحد السلف: دخلت على علي بن العرجي وهو في بيت مملوء كتبا. فقلت له اختصر لي من هذه الكتب كلمتين انتفع بهما. فقال ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. هذه كلمة واحدة خذها وانتفع بها، ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. انظر قبل عمل اي عمل ماذا يرضي الله، واعمله ويكن هذا همك. اذا جلست الان معنا ماذا يرضي الله في هذه الجلسة؟ ان تنتفع بما نقول وان تنوي العمل به. اذا خرجت فماذا يرضي الله في طريقك؟ ان تغض بصرك وان تذكر الله. اذا دخلت البيت فماذا يرضي الله؟ اجعل همك رضا الله، يا رب ارضى عنا. اجعل هذا همك واجمع عليه الهم. فان فرط منك شيء، يعني الانسان منا ليس معصوما بل خطاء، انفرط ماذا يصنع؟ انفرط منك شيء فتب من وقتك. شوف في نفس الساعة لما علم الصالحون ان الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء واتلجوا في ليل الصبر علما منهم بقرب فجر الاجر، فما كانت الا ركدة حتى صبحوا منزل السلامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم شباب المسلمين الصالحون يعلمون ان هذه الدنيا انما هي دار رحلة، اعبروها ولا تعمروها، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها نعم ايها الاخوة راح والناس القضية خلصت عبرها لحظات. لما عاش رجل 90 سنة ثم عند موته قيل كيف رأيت الدنيا؟ قال والله كأنها دار لها بابان، فدخلت من باب وخرجت من الآخر. 90 سنة 90 سنة دخل من باب وخرج من الآخر نعم علموا انها رحلة فدافعوا زمان البلاء يقضي الايام بسرعة مسرعا الى الله، همه التزود، اعداد الزاد، حمل ما ينفع عند المعاد، ادلجوا في ليل الصبر. اسمع الى الحبيب محمد. نعم يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا، اي ادلاج. السير بالليل في الظلام شيء من الدلجة علما منهم بقرب فجر الأجر. نعم والله. انظر انا اذكرك برمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. رمضان اذا جئت يوما وقد ذكرتك بالوصال الى السحر اذن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من كان منكم من مواصلا فليواصل الى السحر. اذن المغرب فلم تفطر، اخرت افطارك الى 12 مساء، وبعد 12 اخذت 3 تمرات وجرعة ماء، ثم واصلت الى مغرب اليوم الثاني عند العصر او قبل العصر، تكون خلاص مش قادر تتكلم والترخي تماما لله. تستشعر هنا شفافية عجيبة وروحانية غريبة. هنا تمسك المصحف وتتلو يكون لتلاوة القرآن معنى آخر، ترتيب. ثم يأتيك الشيطان دعان ضمآن فتقول بقي على المغرب ساعتين، بقي ساعة ونصف، بقي ساعة وأنت مشغول بالذكر بتلاوة القرآن بالدعاء، هكذا تنقضي الدنيا. صاحب رجل بشرى في سفر فقال له حصصت، قال نشرب من البئر التي تأتينا. فلما أدركوا البئر قال الصبر نشرب من البئر التي تليها. فلما وصلوا الثانية قال اصبر نشرب من البئر التي بعدها. لما وصلوا الثالثة قال اوشكنا ان ندرك البلد نشرب من البلد. فلما وصلوا البلد قال له هكذا تقطع الدنيا، هكذا تقطع الدنيا. شيء من تصدير النفس حتى تمر. رضي الله عن احمد، الامام احمد بن حنبل سيدنا امام اهل السنة رضي الله عنه وارضاه، لما انقطع شفع نعله فخلعه وحمله تحت ابطه فقيل له نأتيك بنعلين افضل من هذا؟ فقال يا بني نعلين لما؟ انه لباس دون لباس وطعام دون طعام، وانها ايام قلائل لا مستراح للعبد الا في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بهذا تقطع الدنيا، هم يقطعون الدنيا. قيام صيام ذكر تلاوة القرآن، فما هي الا ركضة وتضح منزل السلامة. نفذت ابصار بصائرهم بنور الغيب الى مشاهدة موقوف الوعد، شافوا الجنة في الدنيا، رأوها عاينوها، فتعلقت يد الامال بما عاينت بواطن القلوب. هم المؤمنون يعني، اللهم اجعلنا منهم. اخمصوا عن الحرام البطون وغضوا عن الآثام الجفون، سكبوا في ظلام الليالي الدموع وتململوا تململ الملسوع، استفادت قلوبهم زمان التلطف فحسها سائق التعسف، فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلام الخوف سماء الأعماق. نعم، كلما رجا الإنسان يا رب اقذف في قلوبنا رجاءك وانجح من قلوبنا رجاء من سواك، حين تأتي ليلة بذنوب بمعاصي بآثام وتجلس هنا وأحدثك عن الجنة، يبرق نور الأمل الرجاء، وتقول رجائي ان ادخل الجنة مع هؤلاء الصالحين. ثم مع بروق نور الرجاء تصبق في سماء الرجاء ظلمات المعاصي. يا رب اغفر ذنوبنا، امحو خطايانا، تقبل توبتنا، ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم، هؤلاء الناس اذا فرحوا وأملوا مع الرجاء خافوا من الذنوب، فهم بين الخوف والرجاء وبذلك يعيشون وعليه يعيشون. يا من أركان إخلاصه واهية، أما لك من عقلك ناهية؟ إلى متى نفسك ساهية معجبة بالدنيا زاهية مباخرة للإخوان مضاهية؟ النار بين يديك وتكفي داهية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يا رب احن النار، تقوم من قبرك ضعيف الجان وقد جار قلبك في بدنك وجان، ووابل الدمع يسبق الرشاد، أتدري ما يلاقي العطاش؟ نار حامية. أين من عتى وتجبر؟ أين من علا وتكبر؟ أين من للدول بالظلم دبر؟ ماذا أعد لحضرته السامية؟ نار حامية. لو رأيت العاصي وقد شقي يصيح في الموقف وقلقي اشتد عطشه وما سقي وشرر النار اليه يرتقي فمن يتقي من يتقي تلك الرامية وما ادراك ما هي نار حامية لو رأيته يخاسي حرها ويعاني ضرها جحيمها وقرها والله لا يدفع اليوم شرها الا عين هامية تتقي نارا حامية. يفر الولد من ابيه والاخ من اخيه وكل قريب من زويه اسمعت يا من معاصيه اسمعت يا من معاصيه نامية نار 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 حامية. لهذا كان المتقون يقلقون يخافون من ربهم ويشفقون وكم جرت من عيون القوم عيون كانت جفونهم دائما دامية من خوفهم من نار حامية أدارنا الله وإياكم بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنها واجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب ما عنه ينهى فكم له من نعم سامية وإلا فالنار حامية. يا رب أجرنا من النار ومن عذاب النار. إخوتي كنا قد توقفنا زمنا طويلا مع الأسباب التي يعذب بها أهل القبور وبقي في الأمر بقية ولكن ليلة بعد إلحاح كثير من الإخوة نستعرض سريعا ماذا يفعل بالميت إذا مات وكلنا ذلك الميت. يا ربي ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. اول ما يجد بعد خروج الروح تغميض العينين ان تأتي باصبعيك الابهام والسبابة فتسبل عينيه تغلقهما فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت الروح تبعها البصر. بكل نائم تخيل هو نائم هكذا فاذا نام فاخذت روحه من فمه فلما خرجت من فمه خرجت معها نظرت اليها العين. تخيل معي تخيل توهم نفسك انك راقد على فراش الموت وملائكة الموت حولك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. انت راقد وملائكة الموت حولك وانت لا ترى سواهم وكل من معك قريبون منك امك ابوك اختك اخوك زوجتك ابنك بنتك حولك اصدقاؤك والله يقول لهم ترجعونها ان كنتم صادقين. رجعوها ترجعونها ان كنتم صادقين ارجعوها ان كنتم صادقين. وما يستطيع احد ان ينفعك ولا ان يرفعك كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق ايتوه باحد يرقيه ايتوه بطبيب يشفيه ايتوه بدواء يعنيه لكن ابدا وظن انه الفراق تأكد. هنا اذا خرجت الروح ملك الموت يأخذها من فمك فعينك تتبع الروح فاول ما يصمح نغمض عينيك فاذا فتحت اغمضها مرة ثانية وانتظر عليها لحظة تثبت فاذا اغمضت العين يجب هنا الذكر، ذكر الله والدعاء للنفس وللميت. قال لا تقولوا إلا لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم الملائكة يملؤون البيت، خرجت الروح صرخ لامرأة يا خرب بيتي، الملائكة تقول آمين، يتخرب بيتك يعني. نعم يؤمنون على ما تقولون. المرأة تقول يا رب ارحمه، الملائكة تقول آمين. ولذلك كانت أهمية الوصية، اذكرون بإذن الله تعالى سندرس منها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونأتيكم بأعداد أخرى لمن سأل أهمية أن توصي، توصي بهذه المعلومات، تقول لهم ساعة ما تطلع روح ادعوني، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولا شك أن الملائكة ألسنة طاهرة لله ذاكرة، فتأمينها مستجاب، تأمينها ينفع. ثم إذا مات الميت بعد أن تغمض عينيه ويدعو له أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، تتشد عليه ملاية من رجليه حد رأسه يتغطى بها تماما إلا المحرم. يا رب ارزقنا حد بيتك الحرام، يا رب يسر لنا حد بيتك الحرام. المحرم لا يغطى رأسه، لأن رجلا وهو يخش بعرفة وقصته دابة، رفسه جمل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه في الرداء والإزار، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا بخته، يا رب ارزقنا الموت على عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أن ترزق عملا صالحا وتموت عليه. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم كان من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يعني اللي يصوم يوم ويموت يدخل الجنة. والمحرم في الحج إذا مات يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك يا حسنه وجماله وقتها وساعته. نعم من مات عقب عمل صالح يقول النبي محمد، انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وسلم. والحديث من صحيح الجامع يقول ان الله اذا احب رجلا عسله، حرفت في بعض الطبعات غسله، والصحيح عسله، عسله. قيل وما عسله؟ قال ان يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويقبضه عليه فيبعثه مغفورا له. يا رب وفقنا للصالحات وتقبلها منا برحمتك يا ارحم الراحمين. تلك قضية القبول. ثالثا انه اول حاجة التغميض، ثانيا تغطيته، ثالثا التعجيل بتجهيزه ودفنه الا لمصلحة شرعية، لحديث ابي هريرة اسرعوا بالجنازة، اسرعوا بالجنازة. وفي الحديث وفي هذا الباب حديثان اخران، حديث الاول حديث ابن عمر اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، واسرعوا به الى قبره، والحديث ضعيف جدا. والحديث الثاني حديث حصين بن وحواح ابن وحواح ان طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. الرسول لما شافه قال ده هيموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف أيضا. ثالثا، أن يدفن في البلد الذي مات فيه وإن أوصى بغير ذلك. مات في القاهرة وهو موصي يدفن في المنوفية، لا، يدفن في القاهرة، يدفن في البلد الذي مات فيه، أن يدفن في البلد الذي مات فيه. ثم بعدها رقم كم بقى؟ خمسة. أن يبادر لقضاء دينه ولو أتى على ماله كله، فإن لم يكن له مال تطوع من يؤدي عنه دينه، لأن الميت يعذب في قبره بتأخير الدين، فلا بد من أداء الدين وبسرعة وبأقبل وبأقصى سرعة. ثم يجوز لمن يأتي من أقاربه أن يكشف وجهه ويقبله بين عينيه من رأسه، من الرجال والنساء من محارمه، أمه، أبوه، أخته، أخوه، عمته، خالته، لا بد من المحارم. ثم بعد ذلك يجب على أهل الميت أن يبدأوا فورا بتغسيله. وكيف يغسل الميت؟ سبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة أنه مسألة الوضوء وغسل، والغسل غسل الميت نفس الشيء، لكن يزيد عليه أمور. ثم ينبغي أن تعلموا أيها الأحبة أن غسل الميت واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته الناقة: اغسلوا، للأمر بماء وسدر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا قوله في بنته زينب: اغسلنها بماء وسدر، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. لابد أن نعلم أن الغسل واجب. كيف نغسله؟ أولا نبدأ بغسل جسمه بالصابون والليفة غسلا جيدا، فإنه غالبا ما يكون الميت مريضا وله مدة لم يغتسل، فينبغي تنظيفه تنظيفا تاما، وغسل رأسه كذلك، وسحره ولحيته وأنفه وأذنه، ويتعاهد تحت إبطه وفي سرته، وأيضا ما بين عورتيه دون أن تلمس يد المغسل العورة، ويكون على العورة ساتر. أشرح لك بالضبط إزاي تغسله. أولا تجريده من ملابسه، وينبغي أن يكون هذا بعد موته مباشرة، لأن الجسم إذا جلس فترة يحصل فيه نوع تجمد في المفاصل، فهذه المفاصل التي تتحرك، فإخلاعه الملابس بعد ذلك صعب جدا. الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، فإياك أن تتعامل معه بعمق وتقول جسد ميت، لا، إنه يتأذى، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. فأول ما يموت وجسم سخن كما يقولون، تخلع عنه ملابسه ويغطى ببطانية مثلا. ثم إذا بدأ التغسيل يلبس سروال الشورت، يجب هذا في ستر العورة. بعض الإخوة بيتساهل ويضع قطعة من القماش، تلك القطعة من القماش سرعان ما ترفع فتظهر عورته، ويجب ستره، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز لمسها، إنما في سرواله يبقى السروال القصير الشورت هذا الذي يلبسه أسفل الملابس. ثم ينقل على خشبة الغسل بليل، ويكون مع المغسل أربعة، معك أربعة يغسلون الميت، واحد يمين، اثنين يمين، واثنين شمال، واحد بيصب وواحد بيساعد، وانت بتغسل. هذا الذي على يمينك يرفعه ليرقده على جنبه الأيسر، وانت بالليفة وتدعك، والثاني يصب على يدك الماء. خلاص غسلت جسمه غسلا جيدا تماما مع ستر العورة،
تبدأ بعد ذلك توضئه تغسل ايديه. اغسل انت ايديه. امسك ايديه تغسلها وتتعاهد الاظافر والبراجم. لا بأس ان كانت له اظافر فلا تؤذيه. لا تؤذيه. غسل يديه غسل نظيف تماما خلاص. ثلاث مرات. ثم تمضمضه. حط مية فمه. وتدخل اصبعك بين برأفه. تمسح اسنانه. ثم تميله. وتضغط على شفكه. يخرج الماء. مرة ثانية. مرة ثالثة. طبعا نسيت ان اقول في الاول ان تجلسه جلسة خفيفة. وتضغط على تمسح يدك على بطنه مسحة خفيفة. ان كان في بطنه براج يخرج. او بول يذكر. او شيء تبقى في بطنه من ريح او غير ذلك يخرج. ثم تغسل هذا المكان. ثم تبدأ ما فعل. ثم قلت لك يدين مضمضة بالتمساح وتنظف غسل الوجه وتعاهد المآخي. ثم غسل الوجه ان كانت له لحية تغسلها غسلا جيدا. ثم الذراع اليمين ثم الذراع الايسر. تمسح رأسك عند رأسه وتصب الماء على رأسه وتخلل شعره تخليلا جيدا حتى تظن انك قد ارويت بشرته. ثم تبدأ افاضة الماء على شكله الايمن. تميله وإفاضة الماء على شفته الأيسر. هذه مرة. زد. اثنين. ثلاثة. مرة. ثلاثة. خمسة. سبعة. ما شئت كلما رأيت أنه يحتاج إلى غسل أكثر زد. اثنى على وجه التكييف. أولا غسله ثلاثا فأكثر. شرط أن تكون الغسلات وترا. الأخيرة يقرن بها شيء من فلس. تيجي على الغسل الأخرانية حلة بمية دافية وتضع فيها عطر. تضع فيها مثل. تضع فيها ورد. تضع فيها زهر. تضع فيها أي شيء يطيب هذا الماء. ثم بعد ذلك أن تنقض ضفائر المرأة وأن تغسل جيدا. ثم يسرح الشعر للرجل والمرأة ويمشط اللحية للرجل. ثم جعل شعر المرأة ثلاثة ضفائر وإلقاؤه خلفها. ثلاث ضفائر. قرن يمين وقرن شمال وناطية. يجمع شعرها في اليمين ناحية وفي الشمال ناحية وفي الناطية ناحية. ثم تلقى الثلاثة خلفها. أيضا يتولى غسل الرجل الرجال وغسل المرأة النساء. فلا يغسل رجل امرأة إلا زوجته. ولا تغسل المرأة الرجال إلا زوجها. الدليل بعض الناس يقول لك إذا مات الرجل حرمت عليه زوجته وحرم عليها فما يجوزوش أن يشوفها. لا. الرسول لما دخل صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ورأساه. فقالت عائشة بل أنا ورأساه. فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت اذا لرجعت فاعرست ببعض نسائك في حجرتي. شوف غيرة النساء حتى بعد ما تموت غيران انه هو يحرس. ما انت موتي خلاص. الشاهد انه قال غسلتك. والسيدة عائشة نفسها قالت والسند إليها صحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فيجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. أما غير ذلك فلا. أيضا نقول من التنبيهات على الغسل ألا يباشر غسل العورة بيده. إحنا قلنا الميت للسروال. انت تدخل ايدك من تحت السروال وتغسل العورة؟ لا. ينبغي ان تكون لابس جوانتي او تلف على يدك خرقة او غير ذلك. لمن من يتولى غسل الميت؟ من الذي يغسل؟ اعرف الناس بالغسل. مش شرط ابنه اخوه عمه خاله. المهم يكون واحد يتقن الغسل حتى لا يؤذي الميت. ولمن تولى تغسيل ميت اجر عظيم بشرطين. الشرط الاول ان لا ياخذ على هذا الغسل اجرا. الشرط الثاني ان يستر ما راى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة.
انا عايزك تنشط للتغسيل،
عايزين كل واحد مننا يغسل ميت ولو مرة. فان في معالجة جسد خاو موعظة بليغة. والله يا شباب قد غسلت عددا كبيرا جدا، كل مرة اغسل ميت لابد ان امرض فيها لما بأسفهم، ولكن اصدقكم القول وانا اكثر على المسلمين انني وانا اغسل موعظة انظر اجد الوجه متغيرا، اجد اثار الضرب على الوجه والقفا والفخذين، ضرب
حقيقي سبحان الله، اجد التغير واضح في شكل الجسم، تنظر الى وجهه وانت بتغسله تلاقيه وجه مفزوع مكروه كان في حد بيجري وراه.
وناس اخرين تغسل ما شاء الله لا قوه الا بالله، تجده منبثق الاساريخ مبتسما ابيض الوجه ابيض الجسم، جسم صاري يرخو جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله،
تنشرح
وتقول ليتني اموت الان مثله. نعم
اسمع اجر الغسل.
في روايه اخرى وهي عند الطبراني وقال الامام المنذري في الترغيب والترهيب وتابعه الهيثمي قال رواته محتج بهم في الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي. يقول صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله اكبر،
فائدة عظيمة، 40 كبيرة تغفر لك حين تغسل مسلما
فتستره. اسمع الحديث مرة ثانية بقى، يقول صلى الله عليه وسلم ما بتصليش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفن مسلما كفاه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. من كفن مسلما كفي من السندس والإستبرق. والحديث صحيح. ثم أيها الإخوة يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث صحيح. بل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ولكن لم نقل به كما قلت في الألباني حفظه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هنا انتفى الأمر السابق بهذا الحديث، وأيضا قول ابن عمر قلنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، من لا يغتسل فتغسله سنة، وإن لم تغسله ثم تغتسل سنة، إن لم تغتسل فلا بأس في ذلك. بقيت مسألة في الغسل وهي أنه لا يشرع تغسيل الشهيد قتيل المعركة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قتل في شهداء أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل نرطب به هذه الجلسة بذكر هؤلاء الصالحين. عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ يا إخوة تناصحنا قبل ذلك
يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب اجمعنا جميعا في الجنة ننظر الى وجهك الكريم ونحاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد ان نجتمع هناك في الجنة. فينبغي ان يعرف بعضنا بعضا. انا عايزك تعرف اللي حواليك لنتفقد اخواننا. تيجي السبت الجاي تقول فين فلان اللي كان جنبي هنا، راح فين؟ يتفقد بعضنا بعضا. كذلك كان يفعل النبي محمد، كان يتفقد اصحابه. غزا غزوة، بعد الغزوة انتصروا واخذوا غنائم، فسأل هل تفقدون من احد؟ في حد غايب؟ موجود؟ فقالوا نعم، فلان وفلان وفلان. فسكت برهة ثم قال هل تفقدون احدا؟ ده بيدور بقى على ايه؟ على حد مخصوص. هل تفقدون احدا؟ قالوا لا الا من ذكرنا ثلاثة. فقال ولكني افقد جليبيب. جليبيبا تعرفون جليبيب؟ زمان في اول دروسنا في هذا المسجد قلت لكم يومها لن احدثكم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الفطاحل المشهورين، لن احدثكم عن ابي الدرداء ولا ابي ذر ولا انس ولا معاذ، سأحدثكم عن صحابي لا يعرفه كثير منكم، اسمه جليبيب. جليبيب هذا كان وجهه فيه، ليس فيه جمال كثير، ما كانش حلو، شكله مش حلو شوية، سبحان الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني، عايز أتجوز. فقال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من جاريتكم فلانة. فذهب. السلام عليكم. عليكم السلام. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. قالوا أنت؟ قال نعم. قال أبوها لا والله لا أفعل، فبمثلك يعجر. قال له ده اللي زيك متعاير بيه ده، شوف. فخلص. فنادت الجارية البنت من خلف الستار يا أبتاه أترد قول رسول الله يوشك أن ينزل فيك قرآن؟ ايه انت فاهم؟ ربنا ينزل عليك عن القرآن البحر. فجرى الرجل فوجد جليبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى وقال يا رسول الله لم افقه قوله وقد زوجته. فقال على كم زوجته؟ قال على كذا وكذا. فقال اذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب اذهب فالتمس لهم ما رغبوا فيه، روح شوفهم عايزين ايه، هات لهم اللي هم عايزينه. فعمل جليبيب واكتسب. وفي خلال فترة اعداد المهر اذن المؤذن للجهاد. ماذا يصنع جليبيب؟ يتجوز ولا يعمل بالضبط؟ فذهب بمهره فاشترى سيفا وترسا ورمحا وقبيعة سهام ومضى امام الجيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة أصحابي الكرام، هؤلاء هم. مضى مثل جليبيب وعد أن يزوج وهو يشتهي أن يتزوج، فالمفروض أن يكون حريصا. يوم يقاتل فين؟ من ورا شوي، بعيد شوي حتى يرجع. اما جليبيب فلا فلا. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم الرسول بعد المعركه بيسال عليه فين جليبيب عشان العروسه الثانيه هناك، اين جليبيب؟ فقلب في فوجد في القتلى فوجدوه الى جنب سبعه قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: اسمع شهادة من السيد المعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم قال بذراعيه: دمين السيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وضع ذراعيه هكذا، فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي محمد، فحضر له ووضعه في قبره. والحديث في صحيح مسلم. يا بختك يا جليبيب، يا هناك يا جليبيب، الرسول يقول هذا مني وأنا وأنا منه. الرسول يحمله، الرسول يضعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة حسنة، قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل في سبيلك، أنا أشهدك على ذلك. يا هناك يا جليبيب. نعم يا شباب، يا من تبحثون عن الزواج، أقل لعدد زوجات في الجنة 70، أقل رجل في الجنة هيبقى على الأقل 70 من الحور العين، أقل حاجة من الحور العين، أما من الدنيا فهم غير ذلك. بسرعة ولا طولنا؟ نذكر التكفين. التكفين كيف يكفن الميت؟ مشكلة. آخر أخ مات، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، رب اغفر لهم وارحمهم، عافيهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انا نسألك ان تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اخر الاخ توفي، حين نزلت في قبره وفككت لأنظر كفنه بكيت والله، وقلت أبدا لا أسمع بأخ مات إلا وذهبت لأرى كفنه بنفسي، لسوء الكفن الذي كفن به هذا الأخ. ما عرفت حاطين إيه، بتاعة زي الساس وبتاعة تانية خضرة وتلت حرير اللي هم بيعملوا منها الأفاطين ديت، ورفع في الأخ إيه ده. الكفن إخوتاه بمنتهى البساطة ثلاثة ثياب بيض. ازاي هتروح تجيب اتنين اربعة، اربعة في ثلاثة باتناشر، اتناشر متر بفتة بيضة، ادي البفتة كويس بهذا العرض صح، ثم انت جايب اتنين متر كده جنب الاتنين متر التانيين هكذا وتخيطهم في بعض العرضين، يبقى العرض عريض هكذا بنفس الطريقة، ثلاثة من هذا النوع فقط لا غير، ثلاثة فقط من هذا النوع، المترين البفتة جنبهم مترين بفتة، بقى العرض بقى العرض عرضين زي ما بيقول هكذا، للرجل والمرأة سواء بسواء لا يختلف هكذا بنفس الطريقة. تيجي تحط هذا الكفن وتحط الميت فيه، خلينا فوقنا عشان الناس تشوف هكذا، وطبع الميت وتطبق الكفن كده على الميت من الطرفين ومن فوق ومن تحت، وبعدين دي الاولين ايه الثاني، بعد ما عملنا هذا الكفن نروح فرشينه على السرير، بعد ما غسلنا الاخ والاخ على الخشبه نروح فرشين الاولاني وفوق منه الثاني وفوق منه الثالث، ونيجي نحط الاخ في وسط الكفن تمام، ونطبق عليه الاولاني، وبعدين نطبق الثاني، وبعدين نطبق الثالث، ونربط ربطه من الاخر وربطه من الاخر وربطتين من الوسط، وتحط ايدين الاخ على صدره وانتهت القضيه. هذا هو الكفن. كفن سابغ. اخ طويل زي حالاتي لما اموت زوده عن مترين شوي. نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة عشان يبقى سابغ. ده شرط في الكفن. وايضا ينبغي ان يكون الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره. لحديث خباب بن الارث قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مضى ولم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير. شو بيقول ايه خباب؟ يقول هاجرنا من مكه للمدينه نبتغي الاجر من الله فوقع اجرنا على الله ربنا يدينا الاجر فمنا من مات ولم ياكل من اجره شيئا ما خدش حاجه من الدنيا. كانه يعتبر ما يعجل في الدنيا ماخوذ من اجر الاخره. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. منهم مصعب بن عمير لم ير شيئا من الدنيا قتل فلم يوجد له شيء ولم يترك الا نمره. نمره جلبيه طيار. انتوا عارفين قمصان الصحابه كان في حد فين تحت ركبته بخمسه سنتي كده بس. قال هي دي اللي سابها فراحوا جايبينها سقينها عشان يكفنوا بيها مفيش غيرها. هنا العلماء بيستدلوا انه لو كان الكفن يجوز من غير مال الميت لايه جابوله لمونه لكن هو من مال الميت مفيش الا دي. لكن هذا ليس واضحا هذا ظاهر الحديث لان الحديث بيقول ايه فلم يوجد له شيء مستعين. الصحابه كانوا فقراء لسه ما حلتهمش حاجه مفيش غير ده. ابو بكر الصديق لما جه يموت قال كفنوني فيه ثوبي اللذان اموت فيهما فان الحي اولى بالجديد. بدل ما تجيبه قماش جديد خلوا الجديد ينفع للاحياء وانا الجلبيه القديمه اتكفن فيها وخلاص. رضي الله عن ابي بكر. المقصود ان هذا الاستدلال على ان الميت يكفن من ماله وينبغي ان يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع البدن زي ما قلت لك يبقى طويل بحيث يتلف من تحت الرجلين ويتلف من تحت من فوق راسه. لدليل ان النبي ما صلي عليه ايه يا رب صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ان النبي خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه ما استطاع. يعني لما نلاقي بس موجودة عرض عرضين يبقى اولى من ان احنا نجيب عرض واحد ونخيط تبقى احسن افضل من باب التحسين. فليحسن كفنه ما استطاع. علماؤنا يقولون رحمه الله تعالى المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته. يبقى تقيل يستر وتتره وتوسطه. وليس المراد به السرف فيه والمغالاة في نفاسته. ان ضاق الكفن مفيش زي موضوع مصعب بن عمير خلاص يكفن بما وجد ويستر بقية البدن بشيء من الاذخر الحشيش اللي هو بيؤخذ من الارض النجيل يعني. فالمقصود انه هذا يجوز. ثم ايها الاخوة يستحب بالتكفين بثوب واحد او اكثر خوفا في هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة بن عبد المطلب. واسمع القصة دي ولا تسمع اسمعك الله الخير. ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي فامن به واتبعه ثم قال اهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. قال له خلي بالك من الأعرابي ده علمه.
فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا فقسم وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم كان بيتابع من الآخر يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبة. الرسول في غزوة خيبر قاتل فغنم غنائم قسمها بين الصحابة الأعرابي بيتابع من وراء في الظهيرة في المؤخرة يحمي ظهرهم لما جه أمدوله قالوا له الرسول تبلغ ده فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله إذا فقال قسم قسمته لك ده نصيبك فغضب الأعرابي وقال والله ما على هذا اتبعتك أنا أمنت وهجرت وجاي أجاهد عشان تديني فلوس أنا لو عايز فلوس كنت عاوز بقى هناك والله ما على هذا اتبعتك إنما اتبعتك لأقاتل فيصيبني سهم ها هنا فأموت فأستشهد فأدخل الجنة أنا عايز الجنة يا شباب يا من التزم يريد الدنيا تريد الدنيا يقول الحبيب كمحمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة يا رب انصر أمتنا يا رب بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض من عمل فيهم عمل الآخرة يريد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واحد سني قاعد على عربية بيبيع والناس بتصلي قوم صلي يقول لي قاعد بحرس البضاعة بضاعة ايه يا بضاعة بضاعة ايه قوم صلي ولحيته كده ما يصبر. نعم انا كثيرا احذر فاقول ان هناك اصحاب لحى في هذا العصر ليسوا من الملتزمين في شيء. نعم اقول دخلاء احذروهم صارت تجارة بضاعة نعوذ بالله منهم ومن شرهم فإنهم يفسدون علينا ويزودون وجوهنا ويسيئون إلينا ويضرون صورتنا عند الناس. نعم انظر إلى الرجل الرسول يقول له قسم قسمته يكون ما على هذا اتبعتك أنا اتبعتك عشان تديني فلوس قسم الدنيا. لذلك دايما انصح الملتزمين ما تنساش تسأل نفسك كل يوم السؤال ده كل يوم انا التزمت ليه؟ قل لي التزمت يا ولد عشان تبقى شيخ عشان تبقى امام عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك عشان يحترموك عشان يوقروك عشان يأتمنوك ويقولوا ما بيسرقش ده سرق عشان ايه التزمت ليه؟ عشان الجنة. فاجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك خذها مني وطية وإياك أن تنساها كل يوم اسأل نفسك التزمت ليه؟ 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 لماذا؟ ما الحل في التزامك؟ تعلم من هذا الأعراب أعراب أعرابي والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كل عذاب منه يا جاهل يا أمي تعلم منه يا منافق لا 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 لا. يقول ما تبعتك على هذا أنا ما أسلمت عشان ده عشان فلوس عشان كده كان بعض السلف الله عليه في الدنيا يبكي ويقول أخشى أن يكون استدراج أخشى أن يكون تعجيل للطيبات في الدنيا فليس لي في الآخرة نصيب يبكي ويخاف يا أيها الحريص على الدنيا. قال والله ما على هذا تبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار بحلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قال له إيه إن تصدق الله يصدقك اللهم ارزقنا الصدق يا رب.
فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل يحمل بالتالي قد أصابه سهم حيث أشعر. فقال صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته. الله أكبر. النبي قال الجبة بتاعته كده وكفنه فيها في جبته. ثم كفنه النبي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان مما قال في الدعاء له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك. اقول ثاني يا بختم سعدتك ولكن اصدق الله يصدق اصدق الله يصدق. ثلاثة اثواب تكفن فيها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا شيء يدرج فيها ادراجا الرجل كالمرأة. الرجل يجيبوا يروحوا جايبين ثوب من الاثواب الثلاثة اللي انا قلت لك عليها دي ويروحوا خرمينه من النص كده ويروحوا ملبسينه مدخلين دماغه هنا ويبقى عامل كده على الرجل. غلط بدعة. لا المرأة يعملوا لها خمار. غلط بدعة. نفس ما قلت لك تفرش الثلاث ادراج وتطبعهم عليه كده يدرج فيها ادراجا وانتهت القضية. ليس هناك غير ذلك. يكفن في ثوب حبرة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة. منبه مؤكدا ان الستر الذي كان يلبسه الميت اثناء التغسيل سترة عشان لا تظهر عورته يخلع منه قبل وضعه في الكفن لانه غالبا هيكون مبلول فيبتالي يترمي ويكفن في الثلاثة اثواب فقط. في اكثر من ثلاثة يجوز واحد ويجوز اثنين ويجوز ثلاثة اكثر من ثلاثة اسراف اضاعة للمال. والمرأة في ذلك كالرجل. بقي شيء اخير في الكفن هو تبخيره. انك تبخر الكفن تجيب بخور وتمسح عليه الكفن كده عشان الدخان البخور يتخلل الكفن وتبخر الحجرة التي فيها هذا الميت. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بقي الدفن كيف ندفن الميت مسألة مهمة جدا وخطيرة لأن أكثر الناس يدفنون على غير السنة والقبور في الأصل على غير السنة. نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم.